لما وصلوا إلى مكة ونزل صلى الله عليه وسلم في الأبطح عند مقبرة المعلاج، بادر صلى الله عليه وسلم بالذهاب إلى البيت، فدل على أن القادم للنسك من حج أو عمرة إذا وصل إلى مكة يبادر بالذهاب إلى البيت ويبدأ بالطواف. أول شيء يبدأ به إذا دخل المسجد الحرام الطواف، ولا يبدأ بتحية المسجد، لأن تحية الحرام تحية المسجد الحرام الطواف، فيبدأ بالطواف إلا إذا صادف وقت فريضة، إذا صادف وقت فريضة صلى فلا بأس، على الصلاة فريضة هي على شأن تحية المسجد. نعم، سلم الركن، هذا دليل على أن الحاج والمعتمر يبدأ باستلام الحجر الأسود، سمي بالركن لأن الحجر الأسود في الركن يعني في جانب الكعبة المحرقة في ركنها الجنوبي الشرقي، في ركنها الجنوبي الشرقي فيه الحجر الشهير يسمى بالركن، والمراد به الحجر يستلمه، ومعنى يستلمه يمسحه بيده ثم يقدمه، وهذا مستحب. فإن لم يتوصل إلى مسحه بيده مسحه بالعصا الذي معه، العصا الذي معه، ويقبل ما مسحه به. فإن لم يستطع مسحه بواسطة العصا فإنه يشير إليه بيده ولا يقبل يده، لا يقبل يده إذا أشار إليه. هذه بداية الطواف. نعم. طاف سبعة أشواط صلى الله عليه وسلم، رمل في ثلاثة منها، وهي الأشواط الأول، والرمل معناه الإسراع مع تقارب الخطى، وهذا الرمل مستحب من سنن الطواف، إذا فعله فهو أحسن، وإذا لم يفعله فإنه لا حرج عليه وطوافه صحيح، خصوصا إذا كان بعيدا أو كبير السن أو كان امرأة لا ترمل، أو كان المطاف مزدحم وليس يستغرق الرمل فإنه لا يرمل لأنه لا يتمكن من ذلك. هذا هو الرمل، وهو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى إظهارا للقوة. وأصل الرمل أنهم لما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في عمرة القضية بعد الحديبية، كان المشركون مجتمعين في دار النجف شمال الكعبة، تفرجون على الرسول وأصحابه ويقولون قدم عليكم أناس قد وهنتهم ثم يهدوا، يريدون التنكيل على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول أظهر لهم القوة وأمر أصحابه بالرمل من أجل أن يغيظهم، أمر أصحابه أن يرملوا ولو بهروا القوة من أجل أن يغيظ الكفار. فلما رأوهم قالوا أنتم تقولون أهلتهم الكمرى وها هم أعفى من الغزلان. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغيظهم في ذلك ويظهر أن في أصحابه قوة وشجاعة. هذا أصل الرمل، ثم استمر يفعل في كل طواف، تقرب الرمل من ذلك الوقت في الطواف، فيه ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وفيه إظهار لهذه الشعيرة في كل وقت. نعم. وأما بقية الأشواط الأربعة فإنه يمشي فيها على عادته، ليس بها رمل، والرمل إنما يكون في الطواف الأول الذي هو طواف الحج أو طواف العمرة، يكون في الطواف الأول الذي هو طواف القدوم أو طواف العمرة. أما طواف الحج الذي يكون بعد النزول من عرفة فهذا ليس فيه رمل، من طواف الإفاضة ليس فيه رمل. وكذلك الطواف المستحب كغرام واحد من يقوم طواف مستقل عنده وقت وفراغ ويريد يطوف بالبيت، لأن الطواف في البيت عبادة فليس فيه رمل، إنما الرمل يكون في طواف القدوم أول ما يصل الإنسان إلى مكة، سواء كان للقدوم أو كان للعمرة، هذا هو الذي فيه الرمل. أما بقية الأطوفة فليس فيها رمل. نعم، في هذا كما سبق أن الطواف للبيت سبعة أشواط، يرمل في ثلاثة الأول منها ويمشي الأشواط الباقية، وذلك من أجل الإبقاء على المسلمين، لأن الذي يرمل يتعب، الذي يرمل يتعب، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعلهم يمشون في الأشواط الباقية إبقاء عليهم. وفيه أن الطواف يبدأ من الحجر الأسود، وأنه مستلم بمعنى يمسح ويقبل إذا تيسر هذا، وإلا فإنه يشير إليه ولو من بعد يشير إليه، هذه بداية الطواف. نعم. في هذا أنه إذا فرغ من الطواف وكمل الشوط السابع من الحجر إلى الحجر فإنه يخرج من المقام ويذهب إلى مقام إبراهيم، ومقام إبراهيم هو الصخرة التي كان يقوم عليها وقت بلال الكعبة، كان يقوم عليها فترتفع به إلى أعلى الجبال، وبقيت فيها آثار أقدامه عليه الصلاة والسلام، فجعلها الله مشعرا من مشاعره يصلى عندها. قال تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصارت مشعرا من مشاعر الله يصلى عندها بعد الصواب إذا تيسر هذا، فإن لم يتيسر صلى الركعتين في أي مكان، لكن إن تيسر عند مقام إبراهيم بأن يجعل المقام بينه وبين الكعبة ويصلي ركعتين فهذا، وإن وجده مشكوما أو ممنوعا ما يأتيه أحد، أو وجده فاضيا ولكن ويريد يصلي في مكان آخر لا ما في بس، لكن إن صلى عند المقام فهو أفضل. اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فلما فرغ من الركعتين عاد إلى الحجر فاستلمه، ثم خرج إلى الصفا صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه إذا تيسر له بعد صلاة الركعتين الطواف أن يعود إلى الحجر ويستلمه هذا أفضل، وإن لم يتيسر له فلا حرج عليه، خصوصا أيام الزحمات وشدة الزحم هذا يشق على الناس. وصلاة الركعتين بعد الطواف سنة، سنة، فلو تركهما فلا حرج عليه عند جمهور أهل العلم. نعم. هذا دليل على أنه يستحب أن يخرج إلى الصفا من بعد الصفا، هذا هو الأفضل، ولأن هذا أيسر له من أجل بداية السعي، ولو خرج من أي باب فلا باب، لكن خروجه من باب الصفاء الباب الذي يلي الصفاء هذا أفضل. ثم يقرأ هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله. أبدأ، وفي رواية يبدأ بما بدأ الله به، دل على أن السعي يبدأ فيه من الصفا. فلو بدأ من المروة يلغو الشوط الأول، ما له صحة. يشترط أن يبدأ من الصفا. نعم. في هذا الدليل على استحباب الصعود على الصفا، والصفا طرف جبل أبي قبيس. الصفا هو طرف جبل أبي قبيس، فيصعد عليه حتى يرى الكعبة. وكان في ذلك الوقت ليس فيه بنيان، الذي يصعد على الصفا يرى الكعبة. استقبلها صلى الله عليه وسلم ودعا وصبر الله وهلله ودعا، ثم نزل ماشيا الى المروة. نعم. نصر عبده عن الرسول صلى الله عليه وسلم، نصره على المشركين وأنجز وعده، لأن الله وعده بالنصر، فأنجز الله وعده وهزم الأحزاب وهي الطوائف المتحجبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمم الكفر، لأنهم تألبوا عليه صلى الله عليه وسلم، خصوصا في غزوة الأحزاب، فهزمهم الله جل وعلا. فأن أرسل عليهم ريحا قلعت خيامهم وحفأت قدورهم، وأرسل مع الريح ملائكة وجنودا لم ترهم. أرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترهم، فأصابهم الرعب وانهزموا بإذن الله. بعدما أصاب المسلمين من الشدة والضيق وخيانة المنافقين وخيانة اليهود، يعني مصائب تتابعت على المسلمين في هذه الغزوة، لكن العاقبة صارت للمسلمين. هزم الله الأحزاب وحده سبحانه من غير قتال، من غير قتال ومن غير ملاقات، بل هزمهم الله من عنده سبحانه وتعالى. جاءتكم جنود، اذكروا نعمة الله عليكم، جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، هم من الخارج والمنافقون من الداخل، واليهود أيضا خانوا العهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فتألقوا على الرسول صلى الله عليه وسلم من الداخل والخارج، من فوقكم ومن أسفل منكم، وإزارت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر من شدة الظل والكرب الذي أصاب المسلمين، ابتلاء وامتحان، ثم جاء النصر بعد ذلك. نعم. ولذلك اعترف الرسول بنعمة الله فقال: هزم الأحزاب وحده. هذا اعتراف بنعمة الله عز وجل، وهذا دليل على أن المسلمين إذا انتصروا لا يفتخرون، وإنما ينسبون النعمة إلى الله عز وجل ويشكرونه عليها، ولا يفتخرون ويقولون فعلنا وفعلنا وهذه قوتنا وإرادتنا، هذا ما يجوز من الغرور ونكران النعمة أيضا. نعم. دعا على الصفا، كرر هذا الدعاء: لا إله إلا الله وحده، ونصر عبده وهزم الأحزاب وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، كرره ثلاث مرات، وبين كل مرتين يدعو صلى الله عليه وسلم، يدعو ربه. هذا على الصفا، وهذا مستحب، هذا الدعاء مستحب من سلم السعد، فلو لم يدعو ولجل من الصفاء بدون دعاء فسعده صحيح. نعم. يعني متجها الى المروة، والمروة هي طرف جبل وعن كعان، لان مكة تقع بين الاخشبين بين الجبلين العظيمين اللذين يقال لهما الاخشبان، وهما جبل الصفا وجبل وعن كعان. فالمروة طرف جبل وعن كعان، الاخشب الثاني. نعم. نعم. في ذهابه إلى المروة يمشي عليه الصلاة والسلام إلا في الوادي، الوادي الذي يمر من الصفا، وكان واديا منحدرا يعني منخفضا، كان واديا منخفضا يمر معه السير قادما من جهة المشرق ويخرج من أسفل مكة على وادي، ومكة تقع في وادي. إني أسكنت من ذرية، يقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إني أسكنت من ذرية في وادي غير ذي قرن، هذا هو الوادي، مكة تقع في وادي، الكعبة في بطن الوادي، الكعبة المشرفة تقع على أكمة مرتفعة في بطن الوادي. وكان هذا الوادي واضحا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا انحدر إليه أسرع ويسرع في بطن الوادي إلى أن يصعد من جهة المروة ثم يمشي، فكان السعي في بطن الوادي فقط. ثم إنه دخل هذا الوادي الآن مدفون، لكن مجعول عليه حدود، هما الليلان الأخضران، الليلان الأخضران، ليل من جهة الصفا أخضر وليل من جهة المروة أخضر، ما بينهما هو بطن الوادي، ما بين الميلين هو بطن الوادي الذي يسعى فيه المسلم، يعني يشتد في السعي، وذلك ارتداء لأم إسماعيل. أصل السعي أن أم إسماعيل عليهما السلام وكان طفلا صغيرا معها يرضع، ومعهما جراب من تمر، وليس معهما الوادي هذا ما في الإسلام، فكانت تضع الطفل وتأكل من التمر، فلما نبت التمر ونشف اللبن عند ذلك اشتد الكرب بها، والطفل أصبح على خطر من الموت، ما فيه لبن ولا عندهم ماء، فذهب الطفل لعلها ترى أحدا فصعدت على الصفا وتطلعت وتشوفت فلم ترى أحدا، فنزلت، فلما انحدرت في بطن الوادي أسرعت، لأن بطن الوادي تختفي فيه ولا ترى شيء، فأسرعت من أجل أن تطلع ترى من حولها، لأنها إذا انحدرت في بطن الوادي لا ترى أحدا، فهي أسرعت من أجل أن ترى أحدا لعلها ترى أحدا، فمضت إلى أن صعدت على المروة، تلفتت يمين وشمال ما شافها، ثم رجعت إلى الصلاة، وهكذا سمع الله. في السابعة لما صعدت على المروة سمعت صوتا، سمعت صوتا حولها، فقالت له يعني تشكك نفسها، هذا إن كان عندك غواص، فإذا هي بجبريل عليه الصلاة والسلام يخط بجناحه الأخضر عند إسماعيل، فنبع ما جمدم، نبع ما جمدم، فهي فعلت هذا السعي، فعلته تطلب من الله الغوث والنجدة، فأنجدها الله وأغاثها، وفجر لها الماء في مكان ما فيها ولا من عادته أن يكون فيها، فصار زمزم عينا جاهية، هذا هو أصل السعي، وهذا هو أصل زمزم، ومع الجميع أن الله أنبعه لنبيه إسماعيل عليه السلام وهو طفل هو وأمه. ثم جاءت القبيلة نورهم ونزلت عندها فتصالحت معها على أن تترك لهم شيء من الماء يشربون. تصالحت معهم ونزلوا بعد أن كانت وحدها هي والطفل. جاءت قبيلة ونزلت حولها حصل الأنس واستوطن المكان من ذلك التاريخ. فالمسلم يفعل هذا اقتداء بأمنا هاجر عليه السلام. والمسلم بحاجة إلى الغوث بحاجة إلى مجدة من الله جل وعلا فهو يفعل هذا السعي طلبا من الله عز وجل أن يضيفه وأن يرحمه كما رحم إسماعيل وأمه وأن يغيثهم وأن يرحمهم. ألا هو أصل السعي؟ نعم. سعى يعني أسعى. نعم. نعم من الدعاء واستقبال القبلة والتهليل والتكبير يفعل به ما فعل عرفة. نعم.